بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات، يطيب اللقاء بكم في مجلس من مجالس العلم وفي شرحنا لمتن رسالة مقدمة ابن أبي زيد القيرواني النفراوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. كما وعدناكم، يكون لنا كلمة لمدة 5 إلى 10 دقائق حول موضوع من المواضيع إلى أن يتجمع الإخوة. أولا، أيها الإخوة الكرام، كلكم تعلمون على أن درب العلم أيها الإخوة درب صعب ودرب شاق، وقد كان العلماء منذ العهد القديم يعانون فيه الشيء الكثير، وقد ألف أهل العلم في الرحلة إلى طلب العلم والنهل منه المؤلفات الكثيرة، كتاب الرحلة لطلب العلم خطيب البغدادي ولغيره كذلك من العلماء الذين ألفوا في هذا الباب. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرحلون في طلب الحديث الواحد ربما من الحجاز إلى العراق أو إلى الشام، ويحتسبون هذه الرحلة، يحتسبون أجرها على الله جل وعلا. وطالب العلم لا شك أنه في عبادة منذ خروجه إلى منزله، إلى ولوجه إلى حلقة العلم، إلى رجوعه، كل هذه الأوقات وهذه الساعات يحتسبها على الله عز وجل، وتحتاج إلى جد وتحتاج إلى مثابرة وإلى مصابرة. الله جل وعلا قال لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فوصف الله جل وعلا هذا القول وهو القرآن بأنه ثقيل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من الوحي ما يعاني، سواء في سماعه أو في تبليغه وأدائه وكل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفعه الله جل وعلا بهذه العبادات درجات عنده سبحانه وتعالى. الإمام مالك رحمه الله تعالى جلس مع طلابه وكان يتحدث معهم عن ماذا؟ في مسألة من مسائل الطهارة، فقال له أحد تلامذته: إن هذه المسألة مسألة هينة. فقال رحمه الله تعالى: ليس في العلم شيء هين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة قيل له: إلى متى وأنت مع المحبرة؟ أي أنك تكتب العلم. قال: من المحبرة إلى المقبرة. أي أن طلب العلم لا ينقطع في حال دون حال. ولأجل ذلك أحد السلف رحمه الله تعالى جاءته جارية كانت حسنة المظهر وحسنة الخلق، وتقدمت إليه وكان يطلب العلم، فأنشد أبيات جميلة قال فيها: فقلت: ذريني واتركيني، فإنني شغلت بتحصيل العلوم وكسبها، ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغاليات وعرصها. المقصود من كلامه رحمه الله تعالى أنه مشغول بطلب العلم والنهل منه. ونحن نحث الشباب دائما على أن يواظبوا على الحضور وعلى أن يستمروا، فإن طالب العلم لن يحصل هذا العلم ولن يجد ثمرته كما يقال إلا إذا أكمل المشوار. في بداية المشوار لن تحس باللذة ولن تشعر بالفائدة إلا إذا أكملت، وستشعر وأنت تطلب العلم أنك على خطر عظيم إن لم تكمل هذا العلم، لأن الإنسان كلما ازداد علما أيها الإخوة ازداد يقينا بجهله، وازداد كذلك يقينا بحاجته إلى النهل من هذا العلم أكثر. لا سيما علم العقيدة أيها الإخوة، وأنتم ترون وأنتم تسمعون هذه الهجمة الشرسة في بعض القنوات حول قضايا في العقيدة خطيرة ما كنا لنسمعها تطرق أصلا، بل ما كان المسلم ليتجرأ أن يقع فيها. وهذا التجرؤ أيها الإخوة ينبغي أن نضع له حدا بطلبنا للعلم. نحن لن نستطيع أن نقاوم ولن نستطيع أن نجابه إلا إذا تعلمنا وتبصرنا. فدين أهل السنة، فمنهج أهل السنة أيها الإخوة، ليس منهجا قائما على السب ولا على الشتم ولا على الوقيعة كما يظن كثير من الناس، إنما هو منهج قائم على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين نسمع بين الفينة والأخرى الطعن فيهم والسب فيهم وبالتجريحهم، وقبل ذلك تجريح أمنا وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي ما كنا نسمع قبل سنين كلمة واحدة فيها، والآن لا نسمع كلمة فحش إلا وأوقعت عليها رضي الله عنها، وما ذلك إلا لرفعة منزلتها عند الله جل وعلا، وليتضح أيها الإخوة كذلك لجميع الناس منهج أهل السنة والجماعة. وزيغ وبطلان غيرهم من الفرق والجماعات التي بنت دينها للأسف الشديد على هذا الأمر الذي يتأسف منه. في اللقاء الماضي أيها الإخوة وصلنا عند قول ابن أبي زيد القيرواني: ولا يتفكرون في ماهية ذلك. ونحن ذكرنا لكم مسائل كثيرة تتعلق بالتفكر وآيات التفكر وفوائد التفكر، لكن بقي نقطة بسيطة لم أشر إليها، ألا وهي أسباب البعد عن التفكر في آيات الله جل وعلا، وهو مبحث ملحق بالدرس الماضي. التفكر في آيات الله جل وعلا أيها الإخوة، البعد عنه له أسباب كثيرة، فمن أعظم تلك الأسباب أولا الجهل بأسماء الله جل وعلا والجهل كذلك بصفاته. فكل من أعرض عن الله جل وعلا وأعرض عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى لا يستطيع أن يتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في هذه المسألة قضية عجيبة، فقال: إن كل اسم من أسماء الله جل وعلا له عبادة خاصة تليق به. ولأجل ذلك من تفكر في أسماء الله عز وجل وفي صفاته أداه ذلك إلى التفكر في آيات الله. فأنت ترى هذا الخلق وهذا الإبداع مقتبس من من؟ مقتبس من اسم الله جل وعلا الخالق، مقتبس من اسم الله جل وعلا البارئ، وهذا التصوير مقتبس من ماذا؟ من اسم الله جل وعلا المصور، وهذا الجمال الذي موجود في هذا الكون، وهذا الجمال الموجود حتى في البشر مقتبس من من؟ من اسم الله جل وعلا الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. وكل ما في هذا الكون من آيات الله جل وعلا الكونية وآيات الله جل وعلا كذلك الشرعية فإنه مقتبس من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولأجل ذلك من أراد أن يتفكر في آيات الله جل وعلا فعليه التفكر أو التبصر بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. من أسباب البعد عن التفكر عن آيات الله الكونية هي ضعف التعلق بالله جل وعلا والدار الآخرة. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وتعلق بالدار الآخرة واقترب منه سبحانه وتعالى أداه ذلك إلى التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. من أسباب كذلك التكاسل عن أداء الطاعات الغرور والأمل، كثرة الفتن وكثرة فتن الشبهات والشهوات. ومن الأسباب كذلك مخالطة أهل الشر والفساد وأهل الكفر والعناد الذين لا يتفكرون في آيات الله جل وعلا وفي ملكوته سبحانه وتعالى. وثمة أسباب أيها الإخوة تعين على التفكر في آيات الله جل وعلا الكونية. من تلك الأسباب النظر أيها الإخوة في الكتب التي تحدثت عن آيات الله جل وعلا الكونية. هناك كتب أيها الإخوة مخصصة بحثت آيات الله في الفلك، وما في الأجرام وما في الكواكب وفي عظمها وحجمها وفوائدها. فقراءتك لهذه الكتب تفيدك وتعينك على التفكر في آيات الله جل وعلا. هناك أيها الإخوة كتب خاصة تحدثت عن جسم الإنسان، لا شك أن الله جل وعلا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فهناك كتب خصصت في البحث عن الإنسان وتركيبه وعن الجنين وكيف أنه يتقلب في حفظ الله جل وعلا وفي رعايته. فنظرك واستبصارك بهذه الآيات تعينك بإذن الله جل وعلا على النظر والتفكر في آيات الله جل وعلا الكونية. والآن نبدأ أيها الإخوة معكم بقول ابن أبي زيد القيرواني: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الخلق بشيء من علم الله جل وعلا إلا ما أطلعهم الله جل وعلا عليه، كما قال جل وعلا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالله جل وعلا لا يحيط الخلق بعلمه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن علم الله جل وعلا لا يمكن أن يحاط به. والله سبحانه وتعالى إذا أطلع الخلق على بعض علمه فإن ذلك من فضل الله جل وعلا على الخلق. والله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلم الغيب عنده جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب كما قال جل وعلا: عالم الغيب والشهادة. وبين الله جل وعلا في آية أخرى أنه لا يظهر على علمه هذا أحد إلا من ارتضى الرسول. فأنبياء الله جل وعلا ورسله هم الذين يمكن أو أطلع الله جل وعلا بعض رسله على ماذا؟ على بعض أفراد الغيب. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، كون الله جل وعلا، وهذه مسألة لطيفة بينها بعض أهل العلم لأن الناس دخلوا في هذا الباب وتوسعوا فيه، العلماء بينوا على أن الله جل وعلا عندما يطلع بعض رسله على الغيب أو على بعض مفردات الغيب ليس معنى ذلك أن هذا الرسول أو هذا النبي يعلم الغيب، بالعكس أيها الإخوة، هذا يدل على أن هذا الرسول أو هذا النبي لا يعلم الغيب. إذ ماذا؟ إذ إطلاع الله جل وعلا هذا النبي وهذا الرسول على بعض أفراد أو بعض جزئيات الغيب هذا يدل على أن الكليات لا يعلمها. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بعض المغيبات ماذا أجاب صلى الله عليه وسلم؟ عندما سئل عن الساعة عن وقتها ماذا جاء؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من ماذا؟ بأعلم من السائل. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لا يمكن أن نحصيها النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يعلم الغيب. والله جل وعلا بين في كتابه كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب ماذا؟ إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية كما بين الله جل وعلا بنصها على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا من سعة علم الله جل وعلا. إلا ما أطلع الله جل وعلا نبيه عليه كأحوال الساعة وأحوال القيامة وما ذكر الله جل وعلا في القرآن من أمور ماذا الأمم السابقة وأحوالهم ومعادهم وغير ذلك، هذا من فضل الله جل وعلا على نبيه. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الطويل المشهور عندما طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه دخله يعني لأوقات محدودة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية؟ قال: فكربت كربة لم أكرب مثلها قط. ما السبب؟ السبب أنه لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات أن يدقق في وصف البيت، إلى أن أكرمه الله جل وعلا أن جلى له بيت المقدس فوصفه ونعته بابا وبابا، حتى قال كفار قريش أما النعت فهو، أي أنه ماذا؟ صادق فيه. هذه الآية أيها الإخوة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هي قطعة أو جزء من آية الكرسي. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة التي تعتبر أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وقد جاء هذا النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أعظم في كتاب الله، قال فلم يعرفها في البداية رضي الله عنه، قال فرددها علي مرارا فقلت آية الكرسي، فقال ليهنك العلم أم المنذر. العلماء بينوا على أن كون هذه آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله اختلفوا في سبب هذه الفضلية أو هذا الفضل، ما السبب في كونها أعظم آية في كتاب الله؟ وقد أجاب ابن القيم وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية وأجاب غيرهم من أهل العلم على أن السبب في كون آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله لاشتمالها على صفات الله جل وعلا وأسمائه الحسنى. فهذه الآية من أولها إلى آخرها قررت قضايا التوحيد وقضايا العبادة. ففي آية الكرسي الإشارة إلى توحيد الربوبية، والإشارة إلى توحيد الألوهية، والإشارة إلى توحيد الأسماء والصفات كذلك. ولأجل ذلك العلماء بينوا على أنها اشتملت على ماذا؟ على أصول العقيدة. يقول الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه، أي أن الخلق لا يمكن أن يبلغهم علم الله جل وعلا ولا أن يحيطوا به إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. سميت هذه الآية بآية الكرسي نسبة لماذا أيها الإخوة؟ نسبة لذكر الكرسي فيها، وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن تسمية السور أو تسمية الآيات هو توقيفي، لأن أبي بن كعب ماذا قال؟ قال آية الكرسي، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره ماذا؟ أقره عليها. البحث في هذه الصورة أيها الإخوة أو هذه الآية بحث طويل، وشرحها لا نستطيع أن نشرحه في درس ولا درسين، لأنها يعني آية عظيمة حقيقة، ولكن أريد أن أشير منها في إشارة لطيفة إلى قاعدة من قواعد أهل السنة اشتملت عليه هذه الآية آية الكرسي. هذه القاعدة وهي أن أهل السنة والجماعة، وهذه القاعدة أيضا ابتدأها ابن أبي زيد القيرواني عندما قال العالم المدبر الخبير القدير، عندما قال السميع البصير، هذه القاعدة أيها الإخوة عند أهل السنة والجماعة، وهو أن الإثبات لدى أهل السنة والجماعة في باب الأسماء هو إثبات مفصل، بينما النفي عند أهل السنة والجماعة يكون نفيا مجملا. أعيدك يا أخي مثلا، الإثبات لدى أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يكون إثباتا مفصلا، وأما النفي عند أهل السنة والجماعة فيكون نفيا مجملا. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أن أهل السنة والجماعة عندما يثبتون الأسماء والصفات يفصلون في الإثبات، فيقولون هو السميع البصير الخالق البارئ المصور، يعني إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويفصلون في الإثبات. وإذا جاء النفي فإنهم يجملون فيه، يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، إلى نهاية الآية. هذه القاعدة مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من النصوص، ومن أعظم تلك النصوص آية الكرسي الذي جاء يعني التي جاءت فيها الإثبات مفصلا، وجاء النفي فيها ماذا؟ مجملا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا يحيطون بشيء من علمه، إلى نهاية الآية. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال في نهايتها؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكذلك أخذت هذه القاعدة من آيات نهاية سورة الحشر ومن غيرها. القرآن أيها الإخوة من أوله إلى آخره هو إثبات مفصل، بينما النفي لو تلاحظون النصوص أيها الإخوة، إذا نفى الله جل وعلا عنه صفة إنما ينفيها لأمر واحد، وهو إثبات كمال ضد هذه الصفة. فعندما نفى الله جل وعلا عنه السنة، ونفى عن نفسه النوم لإثبات قيوميته وإثبات حياته سبحانه وتعالى، لأن النفي في كلام العرب لا يكون كمالا ولا يكون مدحا إلا إذا تضمن الضد. فأنت عندما مثلا تقول، أو العرب عندما تنفي يكون نفيها لثلاثة أمور: إما أن تنفي العرب وتقصد كمال الضد، وإما أن تنفي العرب وتقصد بهذا النفي الذم، وهذا موجود، أو تنفي ولا تقصد بذلك الشيء. يكون يعني المراد بالكلام إما الإشارة إلى المعنى الأول أو الإشارة إلى المعنى الثاني. أعطيكم أمثلة. أنت عندما تأتي وتقول فلان لا يظلم، تنفي عنه الظلم، هل النفي أيها الإخوة يعد مدحا بحد ذاته؟ لا يعد مدحا، لأنه ربما أنه لا يظلم لأنه لا يستطيع الظلم أصلا. عندما تقول فلان مثلا لا يستطيع أن يفعل كذا، أو فلان مثلا لا يقوى على ظلم شخص آخر، لا يقوى لماذا؟ لعجزه. ولأجل ذلك الشاعر ماذا يقول؟ قال: قبيلة لا يظلمون بذمة ولا قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو في هذا البيت يمدحهم أو يذمهم؟ يذمهم. القبيلة لا يغدرون بذمة، قبيلة صغيرة لا تغدر، ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهو عندما نفى عنهم الظلم ونفى عنهم الغدر، هذا النفي ليس مدحا لهم، بالعكس هو ذم لهم بأنهم ضعفاء فلا يستطيعون أن يعتدوا على أحد. وقد كانوا في العهد القديم يرون أحيانا الاعتداء والتجبر يعدونه مدحا، لأنه يدل ماذا؟ يدل على القوة. ولأجل ذلك يقول الشاعر الآخر: وإن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان. فهم ليسوا من الشر في شيء وإن هان، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ذمهم وليس مدحهم. وقد تقول تنفي الشيء عن الشيء لعدم قابلية هذا الشيء. فأنت عندما تقول الجدار لا يظلم، الجدار أصلا ليس قابلا للظلم حتى تنفي عنه هذا الأمر. فلنعلم أيها الإخوة أن الله جل وعلا عندما ينفي عن نفسه، فإن أهل السنة يقولون هذا النفي يتضمن كمال الضد، فالله جل وعلا لا يظلم لعدله سبحانه وتعالى، ولا ينام ولا يغفل لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. إذن الإثبات عندنا مفصل والنفي عندنا مجمل، لأن النصوص فصلت وفي النفي ماذا؟ أجملت. وهنا لطيفة أخرى تتصل بهذه القاعدة، ألا وهو كثرة النفي أيها الإخوة بدون الإثبات فيها بشاعة وفيها مذمة. أعطيكم مثال. لما أنا أتي إلى ملك من الملوك أيها الإخوة وأقول، وهذا تجدونه في كتب المتكلمين كثيرا، يقولون إن الله ليس ثلاث أربع صفحات: ليس بجوهر، وليس بعرض، وليس له رائحة، وليس له طعم، وليس له لون وليس له صوت وليس وليس وليس, تجد صفحتين أو ثلاث فيها ماذا؟ فيها نفي. وإذا جاءوا إلى الإثبات قالوا وله الأسماء الحسنى وصفات العلاء, وصفحتين أو ثلاثة وهم ينفون. لو جئت إلى ملك من الملوك وقلت له وما رأيكم بهذا الكلام, قلت له أخي أنت لست بزبال ولا بك الناس ولست بحمار ولست بكلب ولست بحيوان ولست بظالم ولست بغادر ولست بكذا وكذا وكذا, جلست ساعتين وثلاثة وأنت تنفي عنه, هل هذا يعد مدح له؟ أنت لست كالناس ولا زبال ولا خمام ولا كذا ولا كذا, هل أنت تمدحه بذلك؟ لا تمدحه, بالعكس أنت تذمه بذلك. أما لو جئت وقلت له أنت عادل وحكيم ورحيم وودود ولطيف, مهما يعني استردت في الإثبات فهو يتشوق أن يسمع معنا أكثر وأكثر, بينما النفي فلا يحبه. يمكن تنفع عنه وتقول أنت لست بظالم ولست ببخيل وتقف, أما تقول أنت لست بزبال ولا كالناس ولا حمار ولا كذا ولا كذا ولا كذا, يغضب لذلك. لماذا؟ لأن كثرة النفي تعد مذمة, بينما الإثبات مهما أثبت فأنت تصل بالشخص إلى الكمال, والله جل وعلا أعطى الكمال وهو جل وعلا أولى بالكمال. لا نطيل في هذه القضية, المهم أن تفهموا أن قاعدة أهل السنة والجماعة أن الإثبات عندهم مفصل, وأما النفي عندهم ماذا؟ فهو مجمل. يقول رحمه الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه أي أن كرسي الله جل وعلا وسع السماوات ووسع كذلك ماذا؟ الأرض. الكرسي أيها الإخوة هو موضع قدمي الله جل وعلا, وليس هو العرش كما فسره أو كما فسر بهذا المعنى طائفة من أهل العلم. قالوا إن الكرسي هو العرش والعرش هو ماذا؟ هو الكرسي, وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن أصل مادة الكرسي من التكرس, وهي الجمع والائتلاف, ومنه سمي الكراس كراسا لأنه يجمع في طياته عدة أوراق, بينما مادة العرش تدل على العلو وعلى الارتفاع كما قال الله جل وعلا: مما يعرشون, وكما قال الله جل وعلا في آية أخرى: نكروا لها عرشها, كما في آية يعني سورة النمل وفي غيرها. فمادة العرش والتعرش تدل على العلو والارتفاع, بينما مادة الكرسي تدل على ماذا؟ تدل على الجمع والائتلاف. الكرسي أيها الإخوة كما جاء ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك, وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه, لحديث ابن عباس وقد روي عنه مرفوعا وروي موقوفا, والصحيح قيل أنه موقوف, ولكن ذكر الجمع من أهل العلم أنه لو كان موقوفا فإن له حكم ماذا؟ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد ولا بالرأي. لا يمكن لابن عباس أن يأتي بهذا التفسير من لدن نفسه رضي الله عنه إلا أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكرسي موضع قدمي الله جل وعلا. والكرسي أيها الإخوة فسره بعض أهل العلم بأنه العلم, فقالوا وسع كرسيه السماوات والأرض, أي وسع علمه السماوات والأرض, وهذا أيها الإخوة أيضا ليس بصحيح, وقد روي عن ابن عباس ولكنه ضعيف ولا يصح نسبته إليه رضي الله عنه, بل الثابت عنه خلاف ذلك. ومادة الكرسي أصلا تختلف عن مادة العلم, في اللغة لا يصح أن يفسر الكرسي بأنه ماذا؟ بأنه العلم. وفي الآية كذلك ما يرده, لأن الله قال وسع كرسيه السماوات والأرض, فكيف يقال وسع علمه السماوات والأرض؟ علم الله جل وعلا أعظم من إحاطته بالسماوات وبالأرض. ولأجل ذلك قال ولا يؤوده ماذا؟ حفظهما، وهو العلي ماذا؟ وهو العلي العظيم. إذن تفسير الكرسي بأنه العرش ليس بصحيح، وتفسير الكرسي بأنه العلم ليس بصحيح. لماذا؟ قلنا لأن هذا في اللغة لا يستقيم أولا، وثانيا كذلك في الشرع لا يستقيم. أما في تفسير الكرسي بأنه العرش فهذا ردته النصوص الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أن السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت ماذا؟ في فلاة، وفي رواية في ترس. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن فضل الكرسي على ماذا؟ أجيبوا، على العرش، دل على أن الكرسي شيء والعرش ماذا؟ والعرش شيء آخر. الأمر الآخر أو الثالث أن الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، وهل قال الله جل وعلا الرحمن على الكرسي استوى؟ لو كان العرش والكرسي كلاهما بنفس المعنى لصح أن يقال أن الله جل وعلا استوى على كرسيه، لأن الكرسي والعرش هو ماذا؟ هو شيء واحد، بينما النصوص تدل على أن الكرسي شيء والعرش ماذا؟ شيء آخر. هذه الآية أيها الإخوة تدل على عظم ماذا؟ تدل على عظم الكرسي، وأنه من مخلوقات الله جل وعلا العظيمة. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم سعة الكرسي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم سعة العرش، ثم قال الله جل وعلا في آية أخرى في نهاية الآية ولا يؤوده، من آد يؤود بمعنى ثقل، أي لا يثقله حفظهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما. ثم ختم الله جل وعلا بقوله وهو العلي ماذا؟ العظيم. العلي والعظيم أيها الإخوة اسمان من أسمائه جل وعلا العظيمة، الدالان على علوه سبحانه وتعالى وعلى عظمته جل وعلا. فالعلي هو من له العلو المطلق على جميع خلقه، لأن الألف واللام أيها الإخوة إذا دخلت على العلي فإنها تدل على ماذا؟ على العموم وعلى الاستغراق. فالعلي هو الذي له العلو من جميع الوجوه. والعلو أيها الإخوة من باب الفائدة، وقد ذكر ذلك ابن القيم وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو موجود في كلام السلف كذلك. العلو ثلاثة أقسام. نعم، العلو، نعم علو بذاته، سنبين على أن القسم الأول هو علو الذات. القسم الأول علو الذات، القسم الثاني علو القدر، القسم الثالث علو ماذا؟ القهر. فالسبب أيها الإخوة في تقسيم السلف لهذه الثلاثة أنواع للعلو، نشطكم شوي، نتعبكم، ما السبب فيه؟ قول. في الرد على أهل البدع، وأهل البدع ماذا يقولون؟ علو القهر قصدك؟ يعني أيوة، ممتاز. السلف عندما قسموا هذا التقسيم كان مقصودهم بهذا التقسيم شيء واحد، والتقسيم هذا تقسيم مستقرأه ماذا أو مستقاه النصوص الشرعية، هي التي بينت على أن العلو، وكل نوع من الأنواع له أدلته من الكتاب وله أدلته من ماذا؟ من السنة. القسم الأول علو الذات، القسم الثاني علو القهر، القسم الثالث علو القدر. أهل البدع أيها الإخوة ينكرون علو الذات، ويقولون على أن العلو هو علو القهر وعلو ماذا؟ وعلو القدر، وأما علو الذات فينكرونه. طبعا ما سبب الإنكار وما هي أدلتهم وما هي القضايا، هذه كلها ستأتينا بالتفصيل في مبحث العلو إن شاء الله في كلام ابن أبي زيد القيرواني. هم يرون أن إثبات العلو يلزم منه التحيز ويلزم منه الجسمية ويلزم منه التحديد، وأن الله في جهة معينة، ولهم شبه في ذلك مردود عليها بالكتاب والسنة وبالعقل وبالفطرة. سبحان الله أيها الإخوة، ما قال قائل في صلاته سبحان ربي الأعلى إلا بشر المريسي. كان يقول في صلاته، وأنا وقفت هذا قرأت من فترة زمان يعني وأنا صغير، كنت أقرأ في كتاب الرد على عثمان، الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، كتابه الرد على الجهمية، وعنده الرد على بشر المريسي. فكنت أقرأ في كتاب الرد على الجهمية له لعثمان بن سعيد الدارمي، الذي قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته، قال وكان جذعا في وجوه المبتدعة، كالجذع في وجوه أهل البدع والأهواء. يقول رحمه الله، قال وما قال قائل قط في صلاته سبحان ربي الأسفل إلا بشر المريسي. كان يقول في صلاته سبحان ربي الأسفل، وهذا من طمس الله جل وعلا على ماذا؟ على البصائر وعلى القلوب، أن يصل الإنسان إلى درجة من الهوى، أن يحرف الألفاظ الشرعية من أجل هواه، فيقول بدل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي ماذا؟ الأسفل. هذا لا يليق أيها الإخوة ولا ينبغي، وهذا من الضلال ومن الانحراف عن دين الله، من الضلال والانحراف عن دين الله جل وعلا. الشاهد أيها الإخوة، أهل البدع يؤولون جميع الآيات التي جاءت في القرآن التي فيها التصريح بالفوقية، كقول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وقول الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. والإمام ابن القيم رحمه الله، ومن باب الفائدة أيها الإخوة، وسيأتينا هذا مفصلا، الإمام ابن القيم ذكر رحمه الله تعالى في اشتمال الجيوش الإسلامية وفي غيرها من الكتب، على أنه يوجد 1000 دليل على إثبات علو الله جل وعلا بذاته فوق خلقه، وبعض أهل العلم قال يوجد أكثر من 1000 دليل. هو قال يوجد أكثر من 1000 دليل، نعم يوجد أكثر من 1000 دليل من القرآن ومن السنة على إثبات ماذا؟ على إثبات علو الله جل وعلا، ومنه قوله جل وعلا وهو العلي العظيم. ولذلك ابن باب المقيم ماذا ذكر أبيات جميلة في هذا الباب، قال وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرة مع علو الشان، وعلوه فوق الخلائق كلها فطرت عليه الإنس والثقلان. هذا يدل على أن العلو مما فطر الله جل وعلا عليه جميع الخلائق. وهنا لطيفة أيها الإخوة، وأريدكم أن تبحثوا عن الجواب، والجواب موجود عندي، لكن من باب تحريك النفوس أو تحريك الإخوة للبحث، ما الفرق بين العلي والمتعالي؟ وبعض الأخوة يعرف الفرق، لكن أريد أن تأتوا بالجواب في الدرس القادم، ما الفرق بين العلي والمتعالي، وهل بينهم اشتراك في المعنى، أو لكل اسم من أسماء الله جل وعلا العلو له معنى والمتعالي له معنى آخر؟ ثم قال العلي العظيم. العظيم أيها الإخوة الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في حكمه ولا في قدره. إذن الله جل وعلا عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في خلقه، عظيم في أمره، عظيم جل وعلا في شرعه وفي ملكوته. والعلماء بيّنوا أن اسم الله جل وعلا العظيم إليه ترجع كثير من الأسماء، لأن ما من اسم من أسماء الله جل وعلا إلا وهو يدل على ماذا؟ إلا وهو يدل على عظمته سبحانه وتعالى. وبين الإمام ابن القيم رحمه الله على أن اسم الله جل وعلا العظيم له آثار، له آثار على العبد. من أعظم تلك الآثار أيها الإخوة، الأثر الأول أن كل من تأمل عظمة الله جل وعلا لا يمكن أن يعبد غيره. كل من استقر في قلبه عظمة الله جل وعلا لا يمكن أن يتوجه بالعبادة لغيره. كل من تأمل عظمة الله جل وعلا لا يمكن أن ينكر وجوده سبحانه وتعالى، إذ أن خلق الله جل وعلا دليل على ماذا؟ دليل على عظمته. وكل ما في الملكوت إنما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني، كل من استحضر عظمة الله جل وعلا لا يمكن أن يعصيه، والمعصية إنما تدب إلى القلب بسبب ماذا؟ بسبب خفة تعظيم الله جل وعلا في القلب. فكلما خف هذا التعظيم له سبحانه وتعالى كلما أقبل العبد على المعاصي والذنوب. وأجيب أيها الأخوة، كيف نعصي الله جل وعلا ونحن نستحضر عظمته جل وعلا؟ لا يمكن. من عظم الله جل وعلا حق تعظيمه لا يمكن أن يعصيه، لا يمكن أن يتجرأ على حدوده، لا يمكن أن يتجرأ على أوامره جل وعلا، وإنما يقع الزلل ويقع الخطل والخطأ بسبب خفة تعظيم الله جل وعلا في ماذا؟ في القلب. وانتبهوا لهذه القضية. ولأجل ذلك ينبغي على العبد أن يسعى في الأسباب التي تجعل قلبه معظما له سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال في كتابه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والأحاديث التي جاءت في تعظيم الله جل وعلا كثيرة، لا يمكن أن نحصرها ولا أن نقف عندها، ولكن فلنعلم أن من أعظم آثار اسم الله جل وعلا العظيم أنه العظيم في ذاته، وهو العظيم كذلك في أمره وشرعه وحكمه وملكوته. فينبغي علينا أن نأتمر بآثار هذا الاسم العظيم. ثم يقول رحمه الله تعالى: العالم الخبير. العالم اسم من أسماء الله جل وعلا. ولاحظوا معي أن ابن أبي زيد القيرواني شرع يفصل العليم، يعني استغفر الله العليم. يعني سبحان الله كاتبينها العالم زين نبهتني. والعالم ولا الغريب على أني في بعض النسخ ذكرتني، في بعض النسخ وجدت العالم، وفي بعض النسخ وجدت العليم، أو في بعض يعني في بعض النسخ لم يزيد، فأنا بنفسي احترت. لكن النسخة التي أنا يعني اعتمدت عليها هي كانت من مخطوط أساسا، وما زلت مرتاب من هالموضوع لأني لم أجد يعني من يطلق على الله جل وعلا العالم، هم أكثر ما يطلقون عليه العليم، مع أنه يذكرونه في ضمن الأسماء 99. وأنا وجدت وقفت على عدة من ذكر هذا الأمر. فالعالم أو العليم يعني كلاهم بنفس المعنى. كنت زين نبهتني حتى أنا نفسي كنت يعني أريد أراجع هذه النقطة لكني ما وجدت وقت أريد أقف، هل هي من كلام النبي زين القيروان العالم أم أنها ماذا؟ العليم. أحد منكم يتأكدنا من هذا الموضوع؟ حاولوا تتأكدوا هل هي العالم أو أنها ماذا؟ أو أنها العليم حتى نتأكد. لكن أنا أظن والله أعلم أنها العالم، لأن أنا نقلت من أحد النسخ، وهذه النسخة كانت يعني منقولة عن المخطوط، نفسه وفيها ماذا؟ وفيها العالم. وهذا هو الذي يجعلك تقول على أن العليم أقرب من العالم، بينما هي في كلام ابن أبي زيد العالم. وكما ذكرت لكم أساسا العليم هي التي يعني تتداول أكثر من ماذا؟ أكثر من العالم. عموما العالم والعليم يعني كلاهما بنفس المعنى. العلم أيها الإخوة هو إدراك الشيء. الدرس القادم سند يعني سأتيكم بالخبر اليقين هل هي العالم أو العليم، حتى لو اضطريت أني أرجع إلى المخطوط نفسه في كلام ابن زيد حتى أتأكد هل هي العالم أو العليم. العليم أيها الإخوة من العلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا يقترن بالدليل. فالعلم بالشيء هكذا علما مجردا هذا لا يسمى علم إلا إذا كان هذا العلم مبنيا على دليل، حتى يفرق بين العلم وبين ماذا؟ وبين الظن، وبين العلم وبين الحدس، وبين العلم وبين التخرص. لأن العلم يختلف عن غيره بأنه مبني على ماذا؟ عن دليل. والله جل وعلا في آيات القرآن في آيات كثيرة ذكر أنه يعلم السر وأخفى، فقال جل وعلا وهو بكل شيء عليم. إذن هذه الآية تدل على عموم علم الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ولاحظوا معي أيها الإخوة ملاحظة بسيطة، وهي أن الله جل وعلا في العلم في آيات القرآن فصل جل وعلا علمه بالدقائق، وعلمه بالجزئيات، وعلمه بالكليات. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا هذا التفصيل في جانب العلم؟ لماذا الله جل وعلا يقول يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج؟ ما السبب في ذلك؟ كان بإمكانه جل وعلا يقول وهو بكل شيء عليم، فنحن نعلم وقلنا أن العلم هو أفضل من المعرفة، فنحن نعلم أنه جل وعلا بكل شيء عليم وانتهى. في آيات كثيرة مما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا التفصيل أيها الإخوة العلماء وقفوا عنده موقف، فقالوا إن هذا التفصيل في علم الله جل وعلا مقصود، حتى يتيقن العبد أنه ما من حركة ولا سكون ولا نفس ولا ذهاب ولا إتيان ولا ولادة ولا موت ولا حياة ولا إحداث في هذا الكون إلا والله جل وعلا يعلمه وكتبه وقدره. وفي هذه الآية وفي غيرها الرد أيها الإخوة على من يقول على أن الله جل وعلا يعلم الكليات دون الجزئيات، وعلى أن الله جل وعلا لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف لا يعلم الله جل وعلا بالأمور إلا بعد وقوعها؟ أليس ذلك في ذلك نسبة أو نسبة الجهل إلى الله جل وعلا؟ أنا عندما أقول لك أنت لم تعلم بهذا الأمر إلا بعد أن حصل، معنى ذلك أنك ماذا؟ معنى ذلك أنك كنت جاهلا به. والعلم أيها الإخوة من باب الفائدة، صفة العلم من الصفات التي أثبتها معظم الفرق والجماعات التي خالفت أهل السنة في باب الأسماء والصفات، أثبتت هذه الصفة صفة العلم. ثمة ثلاثة صفات أيها الإخوة هذه مشتركة معظم المبتدعة أثبتها، وهي العلم والسمع والبصر، ثلاث صفات. طبعا في سبعة صفات مشهورة هذه أثبتها الأشاعر وأثبتها الكلابية وأثبتها غيرهم من أهل البدع، له الحياة، له من يذكرنا؟ له الحياة والعلم والبصر، سمع إرادة علم واقتدر. سبعة صفات يثبتونها، من ضمنها صفة ماذا؟ صفة العلم. ما السبب في إثباتهم؟ قالوا أنه لا يمكن أن ننفي عن الله جل وعلا صفة العلم، لأننا إن نفينا هذه الصفة فمعنى ذلك أن الله جل وعلا لن يتصف إلا بالوجود المطلق، وهذا ينافيه العقل. كل إله لا بد أن يكون سميع بصير يعلم، لا حرم إياه. هذه الثلاث صفات بالذات، السمع البصر العلم، هذه الثلاث صفات صفات لا بد أن توجد في الإله، إذ لا يعقل إله لا يسمع، إله لا يبصر، إله لا يعلم. أما الكلام، أما الإرادة، القدرة، الرحمة، الضحك، قالوا هذه صفات ليست أصيلة، ونحن نؤولها أو نحرفها أو ننكرها أو تستحيل على الله جل وعلا. ونحن أيها الإخوة نحاججهم بنفس المنطق الذي هم حاججون فيه. عندما نقول لهم لماذا أثبتتم العلم؟ قالوا العلم لا بد أن يكون موجود في الإله. نقول لهم وكذلك العلم موجود في المخلوق، فهل علم الله جل وعلا نفس علم المخلوق؟ قالوا لا، حاشا وكلا. فنقول لهم الضحك والرحمة والاستواء وغيرها من الصفات كذلك اتصاف الله جل وعلا بها، يختلف عن اتصاف ماذا؟ يختلف عن اتصاف المخلوق. وكذلك السمع وكذلك البصر، نقول لهم أيضا المخلوق يسمع، المخلوق يبصر. قالوا لا يا أخي، المخلوق يبصر ويسمع ولكن ليس كسمع الله وبصره. فنقول لهم كذلك باقي الصفات على نفس القاعدة، فاستواءه جل وعلا وعلوه وضحكه ورحمته وغضبه وسخطه جل وعلا، اتصافه جل وعلا بهذه الصفات تختلف عن اتصاف ماذا؟ تختلف عن اتصاف الموصوف. طبعا الآيات في إثبات صفة العلم آيات كثيرة، وهي وصفة العلم أيها الإخوة من الصفات الذاتية لله جل وعلا. وفي هذه الآيات التي ذكرناها رد أولا على المعتزلة الذين قالوا أنه جل وعلا عليم بلا علم، ورد كذلك على القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وكذلك الذين يقولون أنه يعلم الكليات دون الجزئيات. أنا وعدتكم في لقاء سابق على أننا سنتكلم عن تاريخ الفرق، يعني سنخصص درس ربما بعد درسين أو ثلاث، يعني حسب ما أرى الوقت مناسب. سنخصص درس أيها الإخوة سنتحدث فيه عن الفرق في باب العقيدة، نبدأ بالجهمية ونشرح من مؤسسها وكيف تأسست وما هي أقوالهم ولماذا قالوا بهذه الأقوال وما هي أبرز القضايا التي خالفوا فيها أهل السنة. ثم سنتكلم عن القدرية وسنعرفهم ومتى نشأت القدرية وما هي أقوالهم، وسنتكلم كذلك عن المرجئة، وسنتكلم عن المعتزلة، وسنتكلم كذلك عن الأشاعرة، وسنتكلم عن بعض الفرق المشهورة والموجودة والتي خالفت أهل السنة ومعظم المسائل التي خالفوا فيها. ما السبب في هذا؟ في عقد لهذا الدرس هو شيء واحد، وهو أننا عندما نتناول عقيدة أهل السنة لا بد أن نشير إلى القول ماذا؟ المخالف. فأنا عندما أذكر القدرية مثلا أو أذكر الجهمية أو أذكر مثلا الأشاعرة، قد يتساءل سائل من هؤلاء؟ من هي القدرية؟ ما هي أبرز أقوالهم؟ من مؤسسهم؟ فطالب العلم عندما يكون لديه تعريف واضح وتصور واضح لتلك الفرق يستطيع إذا سمع أقوالها، سمع آراءها، أن يفهم ويستوعب وأن يعرف ما هي أشهر الأبواب التي خالفت القدرية مثلا في باب القضاء والقدر، المرجئة في باب الإيمان، الجهمية في باب الصفات، مثلا المعتزلة في باب القضاء والقدر، في باب السمع والطاعة، وفي غيرها من أبواب أهل السنة والجماعة. نعم. الصفات السبعة، اكتبوا عندكم، هي مجموعة في قول الشاعر: له الحياة، تذكرت البيت الآن، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة علم واقتدر. عند الأشاعرة يثبتون طبعا الكلام، يفسرون كلام نفسي، لكن كإثبات نعم هم يثبتون الكلام إثباتا عاما، لكن عند التفصيل هم لا يثبتون. حتى قضية، حتى هذه سبعة صفات عندما نخوض في معناها ستجد أنهم لا يثبت إثباتهم لهم عندها تختلف عن إثبات أهل السنة والجماعة. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة علم واقتدر. نعم، سمع إرادة علم واقتدر، القدرة. له الحياة صفة الحياة، له الحياة والكلام صفة الكلام، والبصر، سمع إرادة علم واقتدر. نعم، طبعا هذه السبع صفات التي يثبتونها نحن لنا معهم وقفات كثيرة في هذه السبع صفات. أولا وقفات في كيفية إثباتها، هم يثبتونها عن طريق العقل، يعني مستند إثباتهم لها هو ماذا؟ العقل. بينما أهل السنة يثبتونها عن طريق النقل ويقولون العقل تابع. ثانيا إثباتهم لهذه السبع صفات يختلف عن إثبات أهل السنة، فهم يرون أن الكلام نفسي، ويرون أن الكلام قديم لا يتجدد، ويرون كذلك السمع قديم لا يتجدد، والبصر كذلك، الإرادة يعتقدون فيها أنها أو القدرة تتعلق بالمشيئة فقط، فكل ما شاء الله جل وعلا، كل ما أراده الله جل وعلا وشاءه هو الذي يقدر عليه، أما ما لم يشأه فلا يقدر عليه. والإرادة عندهم تختلف عند أهل السنة معناها، يعني حتى في كل صفة من الصفات تجد أنهم يخالفون أهل السنة حتى في إثباتها. ونحن عندما نتكلم عن السميع والبصير سنثبت على أنهم يرون على أن السمع قديم. تعرفون ما معنى كون السمع قديم؟ أنا عندما أقول سمع الله جل وعلا قديم، شو معنى لا يتجدد؟ يعني سابق لي قول، أو لا يسمع الآن، ليس الكلام، أتكلم عن السمع عندما نقول السمع قديم، أو حتى الكلام عندما نقول الكلام قديم. قديم بمعنى أنه وقع في الأزل ولا يتجدد. ما معنى الكلام؟ معناته قالوا إن الله تكلم بالقرآن أصلا قبل أن يبعث محمد، تكلم فيه بالأزل وانتهى الكلام. وهل هذا الكلام أيها الإخوة كلام صحيح؟ النصوص الشرعية دلت على أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن متى؟ بعد بعثة محمد. والله جل وعلا يتكلم متى شاء، كيف شاء، إذا شاء، ويتكلم بالوحي الآن، ويتكلم بالأوامر والنواهي، ويتكلم يوم القيامة، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الإسراء. كيف يكون كلام قديم؟ أسألكم سؤال، الله جل وعلا عندما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، هذا الكلام متى قاله الله؟ هل قاله الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إيه المجادلة متى حصلت؟ حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لم تتكلم أصلا قبل بعثة السماوات والأرض، كيف سمع الله جل وعلا كلامها؟ ومتى تكلم الله بهذه الحال؟ تكلم بعد أن ماذا حصلت الإفك، حادثة الإفك أيها الإخوة، متى تكلم الله جل وعلا بها؟ قبل أن يخلق عائشة قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. لو تكلم الله جل وعلا بهذا الكلام قبل أن يخلق السماوات أو في الأزل لما كان للكلام أصلا معنى، وما كان له وقع وما كان له أثر. الشاهد أيها الإخوة لا نريد أن نطيل في هذه القضية، ننتقل إلى قول إلى الاسم الذي يلي هذا الاسم وهو اسم الله جل وعلا الخبير. الخبير أيها الإخوة على وزن فعيل، والخبير هو الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه صغير ولا كبير، وهو العالم بكل الأشياء وهو المطلع عليها. والخبير أيها الإخوة في كلام العلماء، مع أن الخبير أيها الإخوة لاحظوا من يعلم بواطن الأمور، يعلم دقائقها، يعلم خفاياها، يعلم أسرارها. إذن الخبير أيها الإخوة يشترك مع اسم الله جل وعلا العليم في ماذا؟ في العلم. فالخبير في مفردات هذا الاسم يشترك مع اسم الله جل وعلا مع اسم الله جل وعلا العليم. إلا أن الخبير في كلام العلماء له أكثر من معنى. المعنى الأول قالوا الخبير هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا معنى من أسماء الله جل وعلا الخبير. وقيل الخبير هو الذي لا تعزب عنه أو لا يعزب عنه من الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والكون شيء إلا بعلمه، هذا أيضا ذكروا. الفرق، ما الفرق إذن بين اسم الله جل وعلا العليم واسم الله جل وعلا الخبير؟ هل هناك فرق أيها الأخوة؟ حاول أحد يحاول يجد لي فرق. قول بالباطنة. جيد. أيضا أحد عنده معنى آخر؟ الخبير أيها الإخوة كما ذكر الأخ، خبرتك بالشيء هو علمك به باطنا وظاهرا. العليم يعلم بظواهر الأمور أيضا بواطنها، ولكن الخبير كمعنى هو علم للباطن وللخفي وللدقيق. فالخبير من أسماء الله جل وعلا هو الذي يعلم ببواطن الأمور وبواعثها ودقائقها وأسرارها. أعطيكم مثال، أنا لما يكون هذا التليفون عندي وأحرك التليفون أو أحرك الكأس من أمامي، هذا بالنسبة لكم علم، صح ولا لا؟ علم. لكن هل أحد يعلم ما هو الباعث وما هو السر في تحريك لهذا الهاتف؟ هل أحد يعرف خفي هذا الأمر ودقيقه وسره وكنهه في الحقيقة؟ لا أحد. هذه هي الخبرة، وهذا هو معنى اسم الله جل وعلا الخبير، أنك تعلم خفي الأمر وباطنه وماذا وسره. ولأجل ذلك العلماء ذكروا أن اسم الله جل وعلا الخبير ورد في 40 موضعا من كتاب الله جل وعلا، ودائما ما يقترن العليم بماذا؟ بالخبير، ليدل على أن الخبير أخص في العلم من ماذا؟ من العليم. وهذا من لطائف اسم الله جل وعلا. القشيري رحمه الله تعالى ذكر في اسم الله الخبير أمرا مهما، فقال إن من أدب المؤمن مع اسم الله جل وعلا الخبير أن من عرف أن الله خبير بأقواله وأفعاله وخلاله كان محترزا في أقواله وأفعاله. إذا علمت وتيقنت على أن الله جل وعلا يعلم بواطن أقوالك وبواطن أفعالك وأسرار ما في قلبك وفي خطراتك، بعثك ذلك على ماذا؟ على مراقبة الله، وأنك لا تقول قولا ولا تفعل فعلا إلا وأنت تراقب الله جل وعلا في هذا الفعل، إلا وأنت تتيقن على أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، كما قال جل وعلا يعلم السر وأخفى. وهذا من آثار اسم الله جل وعلا الخبير. ثم ذكر رحمه الله تعالى أيضا فائدة أخرى، فقال إن الخبير من آثار اسم الله جل وعلا الخبير أنك لا ترفع صوتك بالدعاء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا خبير بأقوالك، وخبير كذلك بحركات وسكنات قلبك، فهو يعلم ما تختلجه نفسك، ويعلم كذلك مرادك، ويعلم بباطن الأمر وسره. سبحان الله أيها الأخوة، نحن الإنسان عندما يطلب من الله جل وعلا طلبا، ربما يطلب الزواج، الله جل وعلا يعلم باسمه جل وعلا الخبير ما في باطنك وسرك، لماذا أنت طلبت هذا الأمر. الآن لما أنا أطلب أي أمر من الأمور في الظاهر، أنت لما تذهب لوظيفة أو تفعل أي فعل، الخلق عندما يرون هذا الفعل يفسرونه بماذا؟ بظاهر الأمر، هذا علم. لكن ما حقيقة تصرفك أنت؟ وما هو السر؟ وما هو الباعث؟ وما هو الهدف الحقيقي وراء فعلك هذا؟ فهذا لا يعلمه إلا ماذا؟ إلا الله. مهما حاولت أن تفسر فأنت تفسيرك قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. وأنت ترى هذا في عملك، أحيانا المدير ينقلك من مثلا من مكان في عملك إلى مكان آخر، وأنت تبدأ تحتار وتفكر، لماذا نقلني؟ هل هو غضبان علي؟ هل لا هو فرحان مني؟ هل هو مثلا يريد ترقيتي؟ لا يريد أن يخسف بي؟ تظل تتوه في معرفة هذا الأمر. وقد يصلك علم أن والله هو نقلك لأنه يريد يرقيك، هذا المكان غير شاغر، يريد أن يضعك فيه حتى يرقيك، فهذا علم. لكن باطل الأمر وكنهه وسره لا يعلم به ماذا؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من لطائف اسم الله جل وعلا ماذا؟ الخبير. ثم قال رحمه الله: المدبر القدير. المدبر أيها الإخوة من أسماء الله جل وعلا العظيمة التي جاءت في النصوص، والتدبير هو التصريف. والمدبر أيها الإخوة اسم فاعل من التدبير، والتدبير مصدر كما ذكر ذلك أهل العلم. والمدبر هو الذي ينظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وله معاني أخرى أيضا ذكرها أهل العلم، ومنها التوفيق بين أوائل الأمور وبين عواقبها. وقيل: يدبر أمر عباده أن يهديهم إليه. فمن تدبير الله جل وعلا لأمر المؤمن أنه يهديه إلى الطاعات ويعينه عليها. ومن تدبيره جل وعلا لأهل الشر أنه يفتح عليهم أبواب الشر والفساد ويغريهم بها. وهذا التدبير له حكمه وله أسراره، لا نعلم نحن تلك الحكم والأسرار، وهو مدبر الأمور ومقلبها ومصرفها يعلم ذلك. واسم الله جل وعلا المدبر ورد في آيات كثيرة: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، إلى أن قال جل وعلا: ومن يدبر الأمر. وهذا يدلنا على أن جميع الأمور مصرفها ومدبرها هو الله جل وعلا. وهنا أيها الإخوة أمر لا بد أن نعلمه، التدبير أيها الإخوة كمبحث هو متعلق بالقضاء وبالقدر، لأن التدبير وهو التصريف هو فعل لله جل وعلا ويتعلق بقدره جل وعلا. وتدبير الله جل وعلا يشمل أرزاق الخلائق، ويشمل أحوالهم، ويشمل خلقهم، ويشمل معاشهم، ويشمل شؤونهم. بل قال أهل العلم أنه ما من أمر وما من حركة ولا سكون إلا والله جل وعلا يدبرها ويصرفها على ضوء حكمته جل وعلا، وعلى ضوء ماذا؟ تصريفه سبحانه وتعالى. إلا أنه ينبغي أن يعلم أمر مهم، ألا وهو أن الخوف في تدبير الله جل وعلا شأنه عظيم. لا ينبغي للعباد أن يخوضوا في أفعال الله سبحانه وتعالى، أو أن يحاولوا أن يفسروها أو يعترضوا عليها. لماذا؟ لأن الإمام علي رضي الله عنه قال: قال القدر سر الله جل وعلا في خلقه، فلا تكشف. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي فائدة مهمة، وهو أن الأصل في ضلال العباد هو ماذا؟ هو خوضهم في أفعال الله جل وعلا. وأصل ضلال العباد من كل فرقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تأييده، قال: وأصل ضلال العباد من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يعلموا له حكمة فصاروا على نوع من الجاهلية. الناس أيها الإخوة في تدبير الله حالهم عجيب، هناك من يعترض، هناك من يتذمر، هناك من يتصخب. وسبب هذا التذمر كما بين ذلك شيخ الإسلام تيمية وبينه غيره هو قصور العلم، قصور علمهم عن تدبير الله جل وعلا. فالله جل وعلا مثلا لما يقدر أن فلان يتزوج بفلان، هو أعلم جل وعلا بحال الخلق وبمعاشهم، وهو جل وعلا له حكمة في ذلك. فأنت عندما تخوض في هذا الأمر بغير علم يحصل لك الضلال ويحصل لك الانحراف. أعطيكم مثل بسيط أيها الأخوة، الطفل الصغير ولدك عندما يطلب منك أمر وأنت تعلم أن هذا الأمر يضره ولا ينفعه، وبسبب قصور علم هذا الطفل أن هذا الأمر يضره يعترض، يقول: يا أخي لماذا ما اشتريتني؟ لماذا لم تفعل لي؟ ولماذا ولماذا لماذا؟ علم الطفل صغير وإدراكه محدود، وبسبب قصور العلم حصل هذا الاعتراض. الخضر موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، الخضر صح أقوال العلماء أنه نبي من أنبياء الله، هذه مسألة طويلة. ما سبب اعتراض موسى على الخضر؟ أنا أسألكم، ما السبب؟ سبب شيء واحد، قصور العلم. لم يكن يعلم موسى على أن إغراق السفينة أو إقامة الجدار أو قتل الغلام هو الخير، فاعترف. أنت لما يأتيك أمر ولا تعلم حقيقته ولا تعلم منتهى ولا تعلم العلم فيه تعترض. ولذلك ابن الوزير عندما قال: وما سبب الخلاف أي بين الله جل وعلا وبين خلقه في هذه القضية بالذات، قضية التدبير والتصريف، إلا قصور العلم. علم الله جل وعلا واسع وعلم الخلق محدود فيعترضون. قال: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. إذا كنا نحن البشر أنت تختلف مع مديرك في قضية ويكون حق مع المدير أو مع الرئيس بسبب أنه يعلم أمر أنت لا تعلمه فيحصل هذا الخلاف، فما بالك بالله جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء. ثم قال رحمه الله ونختم بذلك: القدير. القدير كذلك من أسماء الله جل وعلا الحسنى. يقول الله جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. وقد جاء هذا الاسم كذلك في آيات كثيرة كقول الله جل وعلا: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وفي الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الشاهد وهو قوله: وهو على كل شيء ماذا؟ قدير. هذا الذكر طبعا جاء في أحاديث كثيرة، ودائما ما يقرن وهو على كل شيء قدير. والقدير أيها الإخوة مشتق إما من التقدير، وإما أن يكون مشتق من القدرة. وحقيقة النظر في أقوال العلماء تجد أنهم يميلون إلى أي أكثر شيء الاشتقاق إلى ماذا؟ هل هو من التقدير أو من القدرة؟ القدرة أو التقدير هو حقيقة إلى القدرة أكثر، ولكن لا يمنع أن يكون هو من التقدير، فهو جل وعلا القدير الذي يقدر الأمور، وهو كذلك من القدير القادر عليها. وهذا الاسم أيها الإخوة واسم الله جل وعلا المدبر آثاره كثيرة، ولكن لا نستطيع أيها الإخوة في الشرح أن نقف عند كل اسم وآثار الاسم، لأن هذا سيطول بنا كثيرا، لأن كلام العلماء تخيلوا اسم الله جل وعلا المدبر فقط أو اسم الله جل وعلا القدير، تجد العلماء خاضوا فيه كثير في آثاره ومعانيه. نحن نشير فقط إشارات حتى نمشي في هذه المقدمة أكثر، ولكن أريد أن ننبه على أمر. اسم الله جل وعلا القدير، لاحظوا الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير. بعض أهل البدع يرون على أنه قدير على ما يشاءه جل وعلا، وأما ما لم يشاءه فهو ليس بقدير عليه، وهذا القول باطل أيها الإخوة، ولا ينبغي في حق الله جل وعلا، بل هو على ما شاءه وما لم يشاءه جل وعلا قادر. أنت كإنسان الشيء الذي لا تريده قد لا تقدر عليه، لكن الله جل وعلا يختلف عن خلقه، فهو ما شاءه وما لم يشاءه كذلك قدير عليه، لأن عدم مشيئة الله جل وعلا للأمر لا تدل على عدم قدرته عليه. لماذا أنتم ربطتم بين المشيئة والقدرة؟ ولذلك تجد في كلام المبتدع دائما يقولون وهو على ما يشاء قادر، وهو على ما يشاء قادر. أنتم لو تدققون في كتب العقيدة، في بعض من يكتبون في العقيدة دائما، وهذا القراءة العبارة قرأتها أنا أحد في كتب، يقولون وهو على ما يشاء قادر. وماذا يقصدون؟ يقصدون أن يربطوا بين المشيئة وبين القدرة، فما شاءه قدر عليه وما لم يشاءه لم يقدر عليه، وهذا باطل أيها الأخوة، بل نحن نقول وهو على كل شيء قدير، عموم على ما شاءه وما لم يشاءه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حتى نفتح مجال الأسئلة. أحد لديه سؤال، تذكرت أيها الإخوة في الدرس الماضي أحد الأخوات سألت سؤال وكان جيد حقيقة ونبهتني على الأمر، ولا بأس أيها الإخوة أن يكون ثمة تنبيه في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. أنا هذه الآية اختلطت بيني وبين آية أخرى هي التي قدمت فيها الجار والمجرور، وليست هذه الآية، هذه الآية قدمت فيها المفعول به وهو إياك على الفعل والفاعل في نعبد، ولكن هذا التقديم أيضا ذكر العلماء أن فيه الحصر والقصر، وهذا جيد أيها الإخوة. إذا أفادك إنسان فائدة فأدمن شكره أبدا، وقل فلانا جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد، لا بأس أيها الإخوة، هذا جيد، وهذا يدل على أن الأخوات جزاهم الله خير يتابعون ويدققون، لأن هذا الكلام وقع عطف في كلامي عندما قلت الجار والمجرور متعلق، قدم الجار والمجرور، وحقيقة هي ضمير منفصل، هي إياك قدمت وهي مفعول به، قدمت في الفعل والفاعل، ولا بأس أن يكون هناك تنبيه، هذا جيد. بالعكس يعني أنا فرحت وسبحان الله، أنا انتبهت لما ركبت السيارة وبديت انطلق تذكرت، قلت إياك نعبد مفعول به، الفعل نعبد والفاعل ضمير، وإياك مفعول به، والمفعول به هو الذي تقدم وليس أصلا في الآية جار ومجرور. ولما رجعت قلت هنا وجدت على أنهم يذكرون آية أخرى ليست هي الآية المقصودة، أنا ذكرتها من باب فائدة على أن الحصر، أن تقديم المفعول به في هذه الآية يفيد الحصر والقصر، كأن الله جل وعلا يقول نعبد إياك فلا نعبد غيرك، فلما يقول إياك نعبد كأنه يريد أن يحصر ويقصر العبادة فيه سبحانه وتعالى دون غيره جل وعلا. أحد لدي سؤال أو استفسار؟ أحد الأخوات قالت نسيت أن تقول إن شاء الله عندما قلت سأراجع المخطوط، إن شاء الله. أحد لدي سؤال فيما ذكرناه سابقا أو في استشكال في اسم من أسماء الله. الدرس القادم إن شاء الله سنأخذ السميع وسنأخذ البصير وغيرها من الصفات. وأنا أعدكم إن شاء الله بعض الإخوة يريد أن يعني نحاول أن نمشي في الدرس أكثر إن شاء الله. في الدرس القادم نحاول نأخذ قدر أكبر بحيث نحاول أن ننجز أو ننتهي في هذه المقدمة في وقت يكون مناسب فيها حتى يسر الله جل وعلا لدرس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.